كذلك يحيي الله الموتى. وهناك طيب، فقلنا اضربوه ببعضها كذلك يحيي الله الموتى، فقلنا اضربوه ببعضها فضربوه فأحياه الله. وسألوه عمن قتل فقال قتلني فلان، ثم اضطجع. كذلك الإحياء لهذا القتيل الذي شاهدتموه وسمعتم منه بآذانكم يحيي الله موتاكم. يبقى نموذج في شخص، وشخص ايش؟ قتيل. وهنا نبه العلماء، اذا كانت النتيجة احياء هذا القتيل بضربه بجزء من البقرة ببعضها، لماذا يذبحونها؟ ما يخلوها على قيد الحياة؟ قالوا لا، حتى اذا ما ذبحوها وفارقتها الحياة وصارت ميتة مثله، والميت لا يهب حياة، فلو ضربوها وهي في حياتها لقيل عملوا له توصيلة، زي السيارة المعدومة في البطارية عمل له ايش؟ اشتراك. وتاخذ سيارة السيارة الطيبة وتوصل التوصيل البطارية الفاضية ويعمل لها اشتراك وتيار يتوصل لها وتشتغل السيارة. ايه لا، هذه عملوا لها اشتراك وجاءت الحياة من البقرة الى القتيل فاحتيا. لا، افرزوا البطاريتين، اميزوا البقرة فاصارت ميتة كالقتيل، والميت لا يعطي حياة. اذا حيا القتيل بعد ضربه ببعض من بقرة ميتة، من اين جاءته الحياة؟ من خارج البقرة. من؟ من الله. انتم شاهدتم ذلك، كذلك الاحياء يحيي الله الموتى. هذا واحد قتيل. ناتي واحد ثاني ما هو قتيل، العزير، حينما مر بالقرن أن يحيي هذه الله بعد موتها، يخرج على عرشها أن يحيي الله هذه بعد، فأماته الله 100 عام. ثم بعد وجد نفسه أشمر عظام بالي، هو أول ما انتشى ما شاف نفسه كذا، لكن الله سبحانه وتعالى حينما لم يشاهد هو حياته بعد الموت 100 عام ويريد أن يريه هو نفسه، قال انظر إلى حمارك وإلى العظام كيف ننشزها أو ننشرها، ننشزها نعليها مرمية في الأرض، ننشرها يعني نحييها، الاثنين موجودين، وإلى طعامك لن وشرب لن يتسنى. طعام يقعد 100 عام ما يتغيرش، وطعام الشام فواكه يأخذون إيش؟ من التين ومن العنب ومن ما كانش في تحنيط هو نايم، ولا كانش محطوط في فريزر ولا ثلاجة، قدرة الله سبحانه. فلما رأى الحمار قام والعظام تأتي تتشابك، الأعلم أن إيش؟ فعلى كل شيء قدير. فهذا إنسان أماته الله ومعه حماره، مش بس الإنسان، الحيوان كذلك. أهل الكهف إذ أول فتيته إلى الكهف فقالوا ربنا آتنا من لدنك رحمة وهيئ لنا من أمرنا، فضربنا على آذانهم في الكهف سنين عددا. كم لبثتم؟ يوم نضع لا، ولبثوا في كهفهم 300 سنين وازدادت. ولكن في تلك النومة ونقلبهم ذات اليمين وذات الشمال وكلبهم باسط ذراعيه بالوصيد لو اطلعت عليهم لوليت فرارا ولملئت منهم رعبا. وكذلك بعثنا وكذلك اعثرنا عليه ليعلموا ان وعد الله حق. جماعة يجوهم بعملة من أمم ماضية 300 سنة، وين كنت؟ وين هالعملة؟ من فين جايين؟ قالوا ايش فيه؟ كنا مزيلين وجينا ناخذ طعام. كان مزيلين ايش؟ الدولة اللي تحمل النقودها هذه لها مئات السنين رايحة، لم كنتم ما يعلمون عن أنفسهم. فلما جاء الملك وجاء الناس إلى إخوانهم وعرفوا أن هؤلاء من تلك الأمم وبعثوا الآن، ماتوا جميعا، وعلم الأحياء قدرة الله على البعث، لأن الذي أحيا هؤلاء بعد الموت بعد النوم بعد اللبس في الكهف 300 سنة، وجاءوا يمشون على الأرض وجاءوا يطلبون الطعام، وأحياهم وأعادهم إلى الحياة ليعلموا، وكذلك بعثنا عليهم ليعلموا أن وعد الله حق وأن الساعة لا ريب فيها. نأتي إلى بلش واحد 7-8 منهم كلبهم أكثر أجل، جماعات وفود خرجوا من ديارهم حذر الموت، فقال إيش لهم الله موتوا، فماتوا ثم أحياهم، مش واحد ولا اثنين. موسى عليه السلام يختار من قومه جماعة ويأتي للميقات ويطلبون من آل موسى أرنا الله جاهر، فتأخذهم الصاعقة يموتون، يرجع موسى لربه، أرجع لأم الجماعة كيف أرجع لهم، كيف أرجع للناس بدون هؤلاء؟ لو شئت لأهلكتنا من قبل، أهلكت الناس جميعا، لكن هؤلاء تحملني جريمتهم عند الناس. فيرحمه الله سبحانه ويحييهم إليه ويرجعون مع موسى. فسواء كان فردا أو قوما أو قلوبا، قتيلا أو ميتة طبيعية، قد وجدت الحياة وهم يعينون. وجاءنا القرآن يبين لنا ذلك، فوالله لكأننا نشاهد هذا عيانا. نأتي بعد الإنسان والحيوان قضية الطيور. إبراهيم عليه السلام لما سأل ربه قال ربي أرني كيف، لاحظوا يا جماعة كيف تحيي الموتى، قال أو لم تؤمن، احنا عايزين اليقين، ها ما عندك يقين بالبعث يا إبراهيم؟ قال بلى عندي، ولكن ليطمئن قلبي ويصير حقيقة اليقين وعين اليقين لا مجرد الإخبار. طيب تعال خذ تجربة، خذ 4 من الطير، لما يخش طير واحد؟ لا، لأن العملية كبيرة، فيأخذ 4 طيور. يقول بعض علماء التفسير ديك وطاووس وغراب ونسر وأشياء ذكروها في ليش في كتب التفسير، يهمنا التنويع، فصرهن إليك ثم اجعل على كل جبل منهن جزءا ثم ادعوه يأتينك فعلي. قالوا إنه أخذ الطيور وقطعها أجزاء، أجنحتها كلها، 4×2 بكم جناح؟ ها 8 أجنحة و4 رؤوس و8 أرجل، ومزق هذا وذبح الجميع، والدم تقاطر أمامه، واختلط الدماء بعضها ببعض، وأخذ جناح من هذا ورجل من ذاك ورأس لهذا، وذهب إلى ذاك الجبل وأخذ جناح من ذات وتتمة من هذا، ووزع الأجنحة والأرجل والرؤوس مختلفة، رأس النسر مع جناح الغراب، جناح الديك مع رأس الطاووس، وهكذا. ثم قال تعال يا نسر تعال يا طاووس، لما قال تعال يا طاووس الطاووس عنده جناح هنا وجناح هناك ورجل هنا ورجل هناك ورأس كذا، كل جزء من أجزاء هذا الطائر الذي دعاه يأتي إليه ويتراكب بعضه مع بعض ويتكامل ويقوم طائرا بجناحيه على ساقيه. تلك الأجزاء الممزقة كيف جاءت وتلاءمت وعرف بعضها بعضا. طيب جاءت وعرف بعضها بعضا كيف التحمت؟ الآن أرقى ما وصل إليه الطب زرع الكلية زرع القلب في إنسان موجود، لكن هذه الأجزاء زرع عضو خارجي يتحرك بكل لوازمه إلى الآن لسه ما وصلوا. يمكن يدعون هذا، قد يتوصلون ويكون ترف طبي للعالم كله. هذه الدماء التي ذهبت في التراب كيف توافرت؟ كيف تميزت وهو سائل ممتزج؟ كيف انفصلت كرياته حمراء وبيضاء؟ كيف لا تستطيع. وهنا يقال إبراهيم عليه السلام طلب الاطلاع على الكيفية، والكيفية هي سر الصنعة. فهل المولى سبحانه أطلع إبراهيم على كيفية مجيء الجناح وكيفية التحامه وكيفية الحيوية فيه، أو أطلعه على ظاهر الصنعة؟ شوفوا يا جماعة، على ظاهر الصنعة، لم يطلعه على كله الإحياء، لأن هذا خاص بالروح والروح من أمر الله، ولا يقوى عقل بشر على أن يطلع على ذلك أو يستوعبه. فهذه طيور إبراهيم عليه وعلى نبينا الصلاة والسلام. نأتي إلى عالم البحار، نجد الحوت. موسى عليه السلام كما يقولون في القصة سأل ربه: هل هناك أحد أعلم مني؟ ليس هذا ادعاء العلم من موسى واستيعابه، ولكنه رغبة في استزادة العلم. يعني إن كان فيه أحد أعلم مني أذهب إليه لأستزيد علما. لا يظن أحد بأن موسى تطاول وادعى أنه أعلم الموجودين، ولكنه يتطلع وتواضع من العالم في أن يطلب من هو أعلم منه ليستزيد من علمه. قال: نعم، عبد من عبادنا الخضر. قال: فين محله؟ قال: في البحر، في المحل كذا. وكيف أعرف مكانه؟ خذ حوت يكون زادا لك، ويكون الحوت يخبرك عن مكانه. فانطلق، خرج موسى مع فتاة حتى إذا بقيت آتنا غداءنا لقد لقينا من سفرنا هذا نصب. قال: أرأيت إذ أوينا إلى الصخرة. إيه الصخرة؟ معروف. قال: نعم، فإني نسيت الحوت وما أنسانيه إلا الشيطان أن أذكره. واتخذ سبيله في البحر إيش؟ الآية الأولى إيش؟ أول القصة. قال إيش؟ الأول اتخذ سبيله في البحر سربا. السرب والسراب الشيء الممتد الذي تراه من لا شيء، وسربا في البحر أي اتخذ طريقا يشق طريقه في الماء، كما لو جاءت زورق ومشى بسرعة يترك وراءه إيش؟ سربا في الماء، في الماء علامة لكي يكون سلوكه في الماء محسوس ملموس يشاهده الإنسان، ما هو مجرد غطس في الماء وراح، لا. فهذا حوت كما يقول المفسرون مشوي مملوح، يحملونه يتغدون به. آتنا غداءنا، وغداءنا الحوت. قال له الله: يا موسى خلاص، الغلام لا يدري عن الموضوع ولا يدري عن السر ولا عن السفرة ولا عن السر اللي بين موسى وبين ربه. حام غلام رفيق في الطريق وحامل الغداء وماشي. قال: جيب الغداء تعبنا. واتخذ سبيله في البحر سرقا. ها، هذا الحوت المشوي المملوء يعيد الله إليه الحياة ويرجع إلى الماء ويسري فيها كما لو كان قبل أن يخرج منها. فباللي رد إليه الحياة وعاد إلى ما كان عليه. كل هذه أيها الإخوة من أدلة البعث التي اشتمل عليها كتاب الله، وهي أمثلة ملموسة للأمم كلهم. وقد جاءنا الصادق المصدوق صلى الله عليه وسلم وقد التزمنا بالتصديق بما يأتي به لا إله إلا الله محمد رسول الله، وآمنا بالملائكة الذين جاءوا بالكتاب، والكتاب فيه البعث، والكتاب فيه تلك الأخبار كلها. ولهذا لم يعد أمر البعث مستغربا، ولم يعد أمر البعث مستبعدا، لأننا شاهدنا آثار وجوده وآحاده في الحياة. ومن هنا كان الإيمان باليوم الآخر من أركان الإيمان، وكان كما أشرنا هو منطلق الالتزام بالتكاليف فعلا وتركا. وبالله تعالى التوفيق، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله محمد صلى الله عليه وسلم. لم يبق من الوقت ما يسع الكلام على الركن الأخير وهو الإيمان بالقدر، لأن خطره في الحياة الآن شديد، ولعل ذلك إن شاء الله ليلة الجمعة، لأن غدا كما تعهدنا أن تكون للأسئلة، ونكمل إن شاء الله الكلام على هذا الحديث النبوي الشريف. وبالله تعالى التوفيق، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله محمد صلى الله عليه وسلم. لم ينتظر إلى غد لبعض الأسئلة، ولكن هذا سؤال في الواقع فوري. تلك الأنفس أفرادا أو جماعات التي أماتها الله ثم أحياها، هل ماتت بعد ذلك؟ هل تحيا بعد ذلك؟ الجواب صريح. احنا قلنا قتيل بني إسرائيل عاد إلى الحياة وصار يمشي عند الناس، ولا أدى الشهادة اللي عنده قال قتلني فلان ونام في وقته، نام في وقته. بالمؤاخذة يا إخوان، احنا قلنا بأن هذه الأخبار جاءتنا عن الصادق المصدوق ونؤمن بها كما أننا نشاهدها. أقول يذكر علماء السلف من بعض خوارق العادات وبعض كرامات أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم ما يمكن أن يضاف إلى تلك الأحداث السابقة، وذلك في بعض الغزوات جاءوا راجعين إلى المدينة، نسيت اسم الصحابي، فمات فرسه، فقالوا ائتنا متاعك نحمله معنا، قال انظروني اصلي ركعتين واسال ربي، فصلى ركعتين وسال الله ان يحيي له فرسه عاريه يوصله المدينه، فانتفض الفرس وقام وركب حتى جاء الى المدينه وإلى باب بيته، ولم يدخل الفرس داخل البيت، وقال لولده أنزلوا المتاع عن الفرس فإنه عارية، وحينما أنزلوا متاعه سقط على جنبه. إنها صورة ملموسة، وإذا صح السند لا قول لأحد. فأولئك الذين أحياهم الله لقضية معينة رجعوا إلى ما كانوا عليه، إلا أو قتل بني إسرائيل رجع راح، ولكن الألوف الذين خرجوا من ديارهم حذر الموت، الله قال أماتهم ثم أحياهم عشان يبين لهم بأن الموت ما يتركهم، ما هم هاربين منه. وكذلك الذين اصطفاهم موسى عليه السلام واختار من قومه وذهب للمناجاة واخذتهم الصاعقة وماتوا. احنا قلنا بان موسى تورط فيه بالتعبير العامي، وموسى واخذهم اختيار من خيار القوم، فاذا رجع وحده ايش يسوون فيه؟ وين وديت الجماعة؟ اخذتهم موسى، انت اللي اهلكتهم. ولذا اعتذر الى ربه من فعلهم واكرمه الله باحيائهم ورجعوا معه مرة اخرى. هؤلاء أيضا سيموتون حينما تأتي الأجل، يأتي الأجل الحقيقي النهائي، والله سبحانه وتعالى أعلم. يقول الأخ: هل ذاقوا مرارة الموت في المرة الثانية؟ أقف وأقول الله تعالى أعلم، وهذا شرط بيني وبينكم. من أراد تحقيق ذلك فليرجع إلى النهاية لابن كثير، كتاب النهاية ما هو البداية، لابن كثير، لعله يجد في هذا شيء، أو يرجع إلى كتب التفسير، والله سبحانه وتعالى أعلم. يقول الأخ: وضع جبريل على فخذي النبي صلى الله عليه وسلم ألا يدل على أن الفخذين ليس بعورة؟ أقول: لا دليل في ذلك، لأن الرسول ما جالس مكشوف الفخذين، إنما هو اللمس كالرؤية، وكل الناس ترى فخذاه، وليس ذلك رؤية للعورة، أليس في هذا دليل من ذلك؟ واتفق العلماء على أن عورة الرجل من الركبة إلى السرة، وهذا باتفاق، ولا ينظر ولا يسمع لمن يقول الفخذ ليس بعورة، ويستدل ببعض الآثار الواردة في ذلك، ويرويها أيضا الصنعاني والشوكاني، ولكن يردونها، والصحيح أن الفخذين عورة.